نور لحياة العلماء، بستان عذب وشفاء، بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى في حسن الأخلاق دواء، يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام المعطاء. انظر لحياة العلماء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة حياة عالم. حقيقة حياة عالم يعني برنامج أنا أحس فيه بالراحة الشديدة، لأنه شرف لي طبعا أن أتناول حياة العلماء، وشرف لي أن أقدم هذه المسيرة العطرة لهؤلاء العلماء الربانيين الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى على العلم والإيمان. الحقيقة النهاردة إن شاء الله في حياة عالم نتناول حياة محدث العصر كما يطلق عليه، الذي تعلم على يديه العلماء، والذي ترك لنا أكثر من 300 مؤلف في تخريج الحديث وفي تحقيق الحديث وفي تدوين الحديث. والحقيقة أن المحدثين إذا ذكروا في العصر الحديث فلا بد أن يكون في مقدمتهم فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الذي ولد في أشقدرة وهي العاصمة القديمة لألبانيا سنة 1333 ميلادية و 1419 هجرية. كان والده يعمل في تصليح الساعات، ولكنه مع ذلك كان محدثا، وقد تعلم على يعني أتقن جدا المذهب الحنفي. الوالد أتقن المذهب الحنفي جدا، وأصبح من كبار علماء المذهب الحنفي، واهتم أيضا بدراسة المذاهب ودراسة الحديث والتفسير. ذهب إلى إسطنبول لكي يتعلم هذا العلم الواسع من علوم الدين، وما لبث أن عاد إلى ألبانيا مرة أخرى. والحقيقة أنه يعني حصلت بعض الأمور التي مر بها والظروف الصعبة التي مر بها والده، مما اضطره إلى أن يغادر ألبانيا وأن يذهب إلى سوريا. وكان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان طفلا صغيرا، وفي يعني تلك الفترة تعلم تصليح الساعات من والده، وفي الوقت نفسه التحق بإحدى المدارس في دمشق وأظهر تفوقا فيها، وحصل على الابتدائية بتفوق، لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان يمتاز بالفطنة، ويمتاز بالذكاء، ويمتاز بتحصيل العلم والقدرة على الحفظ. وكان والده يعلمه دائما العلوم المختلفة. شوف يا أخي، يعني خليني أقف لحظات وقفة هنا عند هذه النشأة. نشأة طيبة كريمة، طفل صغير نشأ فوجد والدا عالما، وهذا العالم شوف الحكمة بقى، أن هذا العالم الذي تخصص في المذهب الحنفي لم يكن يتكسب من علمه، وإنما كان يتكسب من مهنة، يعني تعلم مهنة تصليح الساعات حتى يتكسب من هذه المهنة. وفي الوقت نفسه فهو مع إيه؟ مع يعني طريق آخر، هو طريق العلم. تعالوا كده نسمع هذا المقطع الجميل بصوت حبيبنا وعالمنا ومحدث العصر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
انظر لحياة العلماء.
أبي سعادي بالإضافة إلى أنه شيخا، وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك فكان عنده الحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نزيه النفس، وهاجر في سبيل الله من أوغانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة.
هذا من حظه،
من حظي أنا والحمد لله. المقصود فهو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال، كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديم جدا، وكان يشغلها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه، سكافي، حذاء سكافي معروف، فدكانه مكشوفة. أبي حفرها وجهزها واتخذ زاوية منها، دكان صغيرة جدا لتصليح الطعام، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية، وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب، يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة. لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هنجارة عربية، أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل، ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح، أذهب إلى المعلم أقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل، أرجع أدراجي إلى والدي، السلام عليكم، وعليكم السلام، يعرف بلي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني هاي أنا الشغلة ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما بتشتغل، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له يا ابني كما تريد. ومن يومها أنا وضبت عنده سنين واتقنت الحمد لله المهنة، واستقللت بعدين في العمل بسبب خلاف المنهج بيني وبين أبي. أبي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان يقول لي علم الحديث صنعة المثاليس، والحمد لله.
لحياة العلماء. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الشيخ العظيم الجليل، شوف زي ما قلت لحضرتك، هذه التربية وهذه النشأة الجميلة الرائعة، على الرغم أنه تلقى يعني تعليما أكاديميا منذ طفولته في المرحلة الابتدائية في دمشق، إلا أن الوالد كان له منهج خاص في تربية ابنه. وخلي بالك معي أخي الحبيب، الأب الوالد كيف يكون له تأثير في مسيرة حياة ابنه. وأنا مش عايز أقول لحضرتك أنك أنت يجب أن تكون عالما أو يجب أن تكون طبيبا أو مهندسا أو أستاذا أو غيره، وإنما حتى لو حضرتك فلاح أو حضرتك عامل، فأنت لك أثر كبير جدا على ابنك ولك أثر كبير جدا على ابنتك في توجيه مسيرة هؤلاء الأبناء. وأنا الحقيقة أعرف كتير جدا من المتفوقين الذين كانوا من أوائل الثانوية العامة ومن أوائل الكليات والجامعات والعلماء حاليا من طبقات فقيرة جدا، ومن آباء أيضا ليسوا متعلمين. ولكن تعالى لفضيلة الشيخ الألباني وشوف الوالد وتأثير هذا الوالد على مسيرة حياة ابنه. إن هو لم يقتنع، هذا الوالد العظيم لم يقتنع بالدراسة الأكاديمية في المدارس، وإنما بدأ هو يعلم ابنه. بيعلمه إيه؟ يعلمه اللغة العربية الفصحى، يعلمه النحو، بيعلمه الصرف، بيعلمه الأدب، بيعلمه أيضا التفسير، يعلمه الحديث، يعلمه الفقه، يعلمه المذاهب، يعلمه كل هذه العلوم بنفسه. حتى هتستغرب حضرتك إنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظ القرآن الكريم وهو صغير جدا على يد أبيه. الشيخ المحفظ له هو أبوه، يعني حتى ما كانش بيوديه كتاب ولا كان بيوديه عند الشيخ علشان يعلمه. شوف فقه الأب وثقافة الأب، ها؟ أنه كان يعلم ابنه بالإضافة إلى علوم اللغة والعلوم الشرعية، كان أيضا يحفظه القرآن الكريم، حتى أنه حفظ القرآن الكريم صغيرا. وبعدين بس كده، ده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. الله، يعني عالم وقارئ. نعم، عالم وقارئ. تعالوا حضراتكم نشوف مع بعض هذا الموقف الذي يحكيه فضيلة الشيخ عدنان العرعور، أطال الله في عمره ووهبه الصحة والسعادة والعافية، وأتدخل في الصلح بين فضيلة الشيخ الألباني وزوجته. يا ريت يعني هو اللي يحكي هذا الموقف بنفسه.
انظر لحياة العلماء.
حصل بينه وبين زوجه ما يحصل بين الأزواج،
صحيح،
وزعلت. وما هو حجتها أو مشكلتها؟ أنه كثير الضيوف ويكلفها في المكتب بمسحة، وهي كبيرة في السن.
نعم،
نعم. وهو شديد، يعني يريد أن تمسح المكتبة مثلا يوميا، يريد أن تمسح، وضيوفه كثير من أنحاء العالم.
أيه.
ولم يكن هناك وقتئذ هذه المطاعم والأكل الجاهز، ينبغي المرأة أن تعد الطعام في البيت. فوصلت عندهم مسألة إلى حد خطير، ربما يصير فراق، فبلغني ذلك فسافرت إليه فجلس، فأتى بها وأجلسها. قالت: ترضي الشيخ عدنان حكم؟ قالت له: أرضى. وقالت: هو يرضى؟ قلت أنا. احكي أنت. قال: الشيخ ليش هذا من الأدب؟ أول أنا أني أنا اللي دعيتك. قلت له: لا، أنا أنت حكمتني فلا تتدخل. فغضب الشيخ وسكت. لا تتدخل، احكي. ففرغت المرأة، تحب أن تكسر الكلام وتفرغ ما في نفسها. فقالت: أنه ضيوف كثير وكل يوم أطبخ وأنا كبيرة في السن وليس هناك خادمات وأمسح له المكتبة وكذا وكذا وكذا. قلت لا أحكم. قال الشيخ: كيف تحكم؟ قلت: يا شيخ لا تعترض، أنت قلت أول الأمر أني حرك الجاد. قلت له: أنت قلت أني حكم، أحكم أن الشيخ ظالم وأن الشيخ مكلفك فوق طاقتي.
قبل أن تسمع من الشيخ؟
قبل ما أسمع من الشيخ. فزاد غضب الشيخ أول لم أسمع منه ثم حكمت عليه وبداء أحكم. فقال الشيخ: تريث. قلت: أحكم، يجب عليك أن تأتي بزوجة ثانية حتى تعاون أختها أم الفضل. انقلبت الأمور وقلت: أنا أسعى لك بواحدة، اتق الله قلت هي عليها البيت وهي على المكتبة، نحن نأتي بواحدة.
نعم.
هي على البيت وهي على المكتبة، تبقى نعم. جنبك.
ايه.
تبقى جنبك وهي على المكتبة. فقالت
أم الفضل،
فقالت أم الفضل الله يجزاها الخير، قالت أنا أكيد ولن تحصل بعد ذلك مشكلة. رحمه الله. فضحك وفرح بهذا الحكم.
انظر لحياة العلماء.
دلوقتي هنسمع مقطع جميل جدا، واحنا حياة عالم زي ما قلت لحضراتكم كده قاعدين نتجول في حياة العلماء، الحياة كده السرية الرائعة الجميلة، هذا البستان المليء بالزهور ذات الرائحة الجميلة، نقطف من هنا زهرة ومن هنا زهرة ومن هنا زهرة. فالزهرة التي نقدمها لحضراتكم الآن من بستان الشيخ الألباني هي زهرة رائعة جدا جدا وذات رائحة فواحة طيبة جميلة، وهي نصيحة لطلبة العلم. تعالوا نسمعها من فضيلة الشيخ الألباني.
انظر لحياة العلماء.
أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن ما تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدح زيد من الناس، لأن له أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات. أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربط، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي. وهي
شيخنا الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الحقد بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أجزاء. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدئ غير مبتدئ، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون إذا جاءهم الناصح وقال لهم هذا مضيع للأوقات، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عجيب، وهو يريد نصحهم. شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل، وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا. مثل هذا
يعني أنا كثيرا ما أزعل، شو رأيك بفلان؟ فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون يعني يسأل عنه من أخواننا، وقد يكون من أخواننا القدامى اللي يقال لنا وانحرف، انا ضد حسائل يا اخي. شوي الدار بزيد وبكر وعمر استقم كما امرت. تعلم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب والاخر. ثم لا تحقد على اخيك المسلم لمجرد انه يعني ما بقول اخطأ، بل بقول لمجرد انه انحرف. لكن هو انحرف في مسألة اثنتين ثلاثة، والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقولوا عنه في ترجمته إنه مرجئ وإنه خارجي وإنه ناصبي وإلى آخره. هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
انظر لحياة العلماء.
بعد ما سمعنا هذا الموقف لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، تعالوا الحقيقة يعني نتجول في حياة هذا الرجل التي كانت مليئة بالعلم. يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لم يكن عالما، يعني عالما كده بسيط، وإنما كان عالما كبيرا وكان محدثا كبيرا جدا. أنا قلت لحضراتكم أنه ترك أكثر من 300 مؤلف، يعني قاعد طول حياته يكتب وطول حياته قاعد ينقب في الحديث، حياته كلها بيتشرف أنها للحديث. لذلك الرجل لم يقتصر علمه على سوريا فقط، وإنما كان بينتقل من سوريا إلى الأردن إلى لبنان إلى السعودية إلى أستراليا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى كثير من الدول، كان يتنقل لكي ينشر علمه إلى العالم كله. تعالوا حضراتكم نشوف كده هذا المقطع الجميل.
انظر لحياة العلماء.
خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله دخلت حائطا، حائطا يعني بستان محوط، فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام أنا صديت معنا، صديت معنا. قال نعم. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك فعلت تشرب كذا، صلي يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قالت كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم حصن فرجه وطهر نفسه.
رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحق؟
لا، هذه يعني في من حديث البخاري والمعصوم من عظمه الله.
إذن يعني
ويطلب هذا
مستحب أنه لا ضير،
ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا آنفا.
انظر لحياة العلماء.
الحقيقة وأنا بختم هذه الحلقة الجميلة عن مولانا فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، عايز أذكر حضراتكم أنه أنا عارف أنه جميع الذين تعلموا الحديث سواء في مصر أو في العالم العربي أو الإسلامي لابد أن تكون هناك بصمة واضحة ذات أثر من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليهم، وهم يعترفون بهذا، ونحن جميعا نتشرف بأننا نقرأ لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى من حياة عالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر لحياة العلماء، بستان عذب وشفاء، بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى بحسن